أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك. لازلنا نتكلم في التنبيه السادس من تنبيهات المعاطاة، وهو البحث عن ما يوجب لزوم المعاطاة. اليوم إن شاء الله إذا وفقنا الله تبارك وتعالى نختم الكلام في التنبيه السادس. وصلنا إلى هذه المسألة: لو امتزجت العينان أو إحداهما، كما لو باع دهنا بالمعاطاة في مقابل دينار، لكن هذا الدهن قد امتزج بدهن المشتري أو امتزج بدهن أجنبيين غير المشتري، فهل يحق للبائع أن يرجع بدهنه أو لا؟ تارة نتكلم بناء على أن المعاطاة تفيد التمليك، وتارة نتكلم بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة. أما على القول بالتمليك يوجد وجهان. الوجه الأول: إن الامتزاج يوجب اللزوم نظرا لامتناع التراد، وجواز الرجوع فرع إمكان التراد، وبالتالي إن البائع لا يستطيع أن يسترد دهنه الذي امتزج بدهن المشتري أو بدهن أجنبي ثالث، وما دام التراد ممتنعان فإن الرجوع أيضا ممتنع. فإذا امتنع التراد أصبح البيع المعاطاة لازما بالامتزاج. الاحتمال الثاني أو القول الثاني: ثبوت الشركة، إذ أن البائع يملك ما باعه من دهنه، وقد اختلطا بدهن المشتري أو بدهن أجنبي ثالث، وحيث لم يحصل التمييز تتعين الشركة، فيكون هذا الدهن الممتزج ملكا للبائع والمشتري، أو ملكا للبائع والأجنبي الثالث الذي امتزج دهنه بدهن المشتري. هذا تمام الكلام بناء على الملك. نطبق العبارة لأن في تفاصيل أثناء العبارة نذكرها. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ولو امتزجت العينان أو إحداهما، المثال الذي ضربته لامتزاج احداهما وهو الدهن. افترض هو باع دهن في مقابل عسل وامتزج العسل بعسل غيره وامتزج الدهن ايضا بدهن غيره. هنا لا يستطيع البائع ان يسترد عسله لانه قد امتزج، كذلك المشتري لا يستطيع ان يسترد دهنه لانه قد امتزج. ولو امتزجت العينان او احداهما احدى العينين سقط الرجوع على القول بالملك، بناء على القول بالملك يسقط الرجوع. لماذا؟ العلة لامتناع التراد، لانه لا يستطيع البائع او المشتري ان يسترد ما باعه، ان يسترد العين التي نقلها نظرا للامتزاج. هذا القول الاول. القول الثاني، ويحتمل الشركة، يعني وقوع الاشتراك بين اصحاب الملك الذي قد امتزج وهو ضعيف، يعني احتمال الشركة ضعيف. لماذا؟ لاحظوا هذا الوجه الدقيق. لأن الشركة فرع الملك، والملك فرع جواز الرجوع، وجواز الرجوع فرع إمكان التراد، والتراد هنا ممتنعان. فإذا امتنع التراد لم يجوز الرجوع، وإذا لم يجوز الرجوع لم تتحقق الملكية، وإذا لم تتحقق الملكية امتنعت الشركة. أعيد وأكرر وجه ضعف الشركة. متى تحصل الشركة؟ إذا كان الشريكان أو الأكثر مالكين من دون ملكية ما تتحقق الشركة. جيد، الملكية في موردنا متى تتحقق؟ إذا جاز الرجوع، إذا رجع يملك، أما إذا ما رجع لا يملك. ومتى يجوز الرجوع؟ إذا كان التراد ممكن، أما إذا التراد مستحيل أو ممتنع لا يحق له الرجوع. واضح إن شاء الله؟ إذن امتناع التراد يمنع الرجوع، ومنع الرجوع يمنع الملكية، ومنع الملكية يمنع الشركة. لذلك وجه الشركة ضعيف، لأن الشركة فرع الملك، والملك فرع جواز الرجوع، وجواز الرجوع فرع امتناع فرع إمكان التراد، والتراد هنا ممتنع. هذا تمام الكلام بناء على القول بالملك. وأما بناء على القول بالإباحة فالأصل تسلط كل مالك على ما ملكه. فالبائع الذي باع الدهن إنما هو ماذا؟ أباح الدهن للمشتري، والمشتري الذي أباح العسل واشترى ماذا؟ الدهن بالعسل، إنما أباح العسل للبائع. فيبقى الدهن على ملك البائع، والأصل تسلط البائع على دهنه، وأيضا يبقى العسل على ملك المشتري، الأصل تسلط المشتري على العين التي أباحها. بالتالي تثبت الشركة، لأن الشركة فرع الملكية. واضح ولا؟ فبناء على الإباحة تثبت الشركة، بخلاف بناء على الملك ما تثبت الشركة، لأن الملكية غير متوفرة وغير متحققة. لماذا؟ لأن الملكية فرع الرجوع، وجواز الرجوع فرع إمكان التراد، والتراد غير ممكن. ولكن هنا حتى لو قلنا بامتناع التراد، لكن الملكية بناء على الإباحة متحققة. نعم، في صورة واحدة ما تثبت الشركة. ما هي؟ لو كان الامتزاج في حكم التلف، مثلا لو باعه دبسا فامتزج بالماء بحيث راحت حلاوة الدبس، هذا تلف للدبس. او باعه عسلا فاختلط بالخل وراحت حلاوة العسل، فهنا يكون العسل قد تلف. اذا تلف صار هنا ماذا بعد؟ ما تثبت الشركة، يصير اللزوم. يثبت اللزوم، يعني البائع باع العسل والمشتري اشترى العسل بالدهن، هذا العسل اختلط بالماء، زالت حقيقة العسل، اختلط بماء المشتري، يعني المشتري خلط العسل اللي اشتراه بالماء، هنا يعني تلف العسل. اذا تلف العسل إذن يصبح البيع لازما، لأن التلف هو الملزم الأول من ملزمات البيع المعاطاتي. نقرأ هذا المقدار. قال: أما على القول بالإباحة، يعني أن المعاطات تفيد الإباحة، فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، يعني الأصل بقاء تسلط المتعاطي على ماله الذي امتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به، يعني مع مالك المال الممتزج به بماله. واضح العبارة إن شاء الله؟ فيصير المالك شريكا، المالك افترض البائع الذي باع الدهن، يصير شريكا مع مالك المال الممتزج به. مالك المال الذي امتزج به وامتزج عند المشتري، امتزج دهن البائع بدهن المشتري الآخر، تثبت الشركة. لماذا تثبت الشركة؟ لثبوت الملكية لكليهما. نعم، استدراك هنا لا تثبت الشركة. لو كان المزجو ملحقا له، يعني للممتزج به، يعني للمال الممتزج به، لو كان المزجو ملحقا له بالإتلاف، صار بحكم التلف كالدبس الممتزج بالماء بحيث زالت حلاوته، جرى عليه حكم التلف، يعني جرى على الملك الممتزج حكم التلاف. ما هو حكم التلاف؟ لزوم المعاطاة. جيد. فرع آخر: لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة، مثلا باعه حنطة مقابل قماش، فذهب وطحن الحنطة وأصبح الطحين، ومن اشترى القماش فصله ثوبان. لاحظوا هنا، هنا لم يحصل إتلاف للقماش ولم يحصل إتلاف للحنطة، بقيت الحنطة لكن صورتها وشكلها قد تغير إلى طحين، وهكذا القماش لم يتلف ولكن تغيرت صورته إلى ثوب أو قميص. في هذه الحالة هل يثبت اللزوم بهذا التصرف أو لا؟ الجواب: بناء على الإباحة لا يثبت اللزوم، لأن بائع الثوب أباح الثوب، بائع القماش أباح القماش للمشتري، فلو تصرف المشتري في القماش وجعله قميصا أو ثوبا بقي القميص أو الثوب على ملك البائع المبيح. وهكذا المشتري الذي دفع الحنطام، لو تصرف البائع الذي قبض الحنطة وطحنها فإن هذه الحنطة المطحونة إنما هي ملك للمشتري المبيح وليست ملكا للبائع المباح له. إذن بناء على الملك واضح. ولكن بناء على الإباحة، بناء على الإباحة واضح أنه هذا التصرف لا يوجب اللزوم. قال ولو تصرف في العين، ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة يعني للشكل كطحن الحنطة وفصل الثوب تفصيل الثوب فلا لزوم في البيع المعاطات على القول بالإباحة، لأن المبيح يبقى مالكا لما أباحه وإن تصرف فيه المباح له وغير صورته. لماذا لا لزوم على القول بالإباحة؟ لعدم أمرين، الأمر الأول لعدم التلف ولعدم التصرف الناقل. فتغيير الصورة أولا لا يعد تلفا، وثانيا ليس من التصرفات الناقلة، فيبقى المال على ملك المبيح لا المباح له. وأما بناء على القول بالملك فهل يثبت اللزوم أو يثبت الجواز؟ لاحظوا معي هذا المطلب الدقيق البسيط. هل المدار على الموضوع بنظر العرف أو بحسب الدقة؟ بحسب العرف الطحين والحنطة واحدون، القماش والثوب واحدون، هذا بحسب نظر العرف. العرف يرى الطحين هو عبارة عن حنطة مطحونة، الثوب عبارة عن قماش مفصل، فالعرف يرى وحدة الموضوع. ولكن بحسب الدقة حقيقة الطحين غير حقيقة الحنطة، وحقيقة الثوب غير حقيقة القميص أو القماش. جيد، إذا اتضح الموضوع واتضح أنه بنظر العرف يكون الموضوع واحدا وبالنظر الدقي الحقيقي يكون الموضوع متعددا، ومن الواضح أن الاستصحاب لكي يجري يشترط فيه وحدة الموضوع، فمع اختلاف الموضوع لا يجري. نأتي الآن إلى مسألتنا. ما هو مسألتنا؟ جواز التراد. حصل بيع معاطاتي، البائع أعطى قماشان، المشتري أعطى حنطتان، طحنت الحنطة، فصل القماش إلى ثوب. جيد، والكلام بناء على ماذا؟ الكلام بناء على الملك. جيد، قبل طحن الحنطة وقبل تفصيل الثوب يجوز الرجوع أو لا؟ نعم يجوز الرجوع بالفسخ، يجوز الرجوع. ثم شككنا في استصحاب بقاء الرجوع، شككنا عندما طحنت الحنطة وعندما فصل الثوب. بناء على النظر العرفي الموضوع واحد، الطحين حنطته والثوب قماشه، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب جواز التراد. واما بناء على النظر الدقي والحقيقي الموضوع مختلف، جواز التراد بالنسبة الى الحنطة والقماش، وهذا لا يشمل الطحين والثوب. واضح ان شاء الله؟ اذا ان اخذنا بالموضوع بحسب نظر العرف جرى الاستصحاب، اذا جرى الاستصحاب استصحبنا جواز التراد، اذا جاز التراد اصبحت المعاطاة جائزة وليست لازمة. واما اذا اخذنا بالنظر الحقيقي والدقي